السادس عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع في اقتصار المقنع.
فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن، وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. مثال ذلك: اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك. نقول للمشتري الآن: أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن، على البائع بالثمن، رجعت على البائع بالثمن، هو قد اشتراه بمئة ريال. فإذا قال: أنا فسخت البيع، كم يعطيه البائع؟ مئة ريال. أو نقول: أبق البيع على ما هو عليه وارجع على المتلف بالبدل. فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي 120، فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الإمضاء أو الفسخ، الإمضاء، ويرجع على المتلف بالبدل، أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. الحنطة من المثليات أو من المتقومات؟ من المثليات، فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أتلفها. طيب، الساعة متقومة على المثل، فيرجع عليه بقيمتها. انتبهوا للمثال، هل هو صحيح أو لا؟ لا تمشون معنا. هل الساعة من المكيل ونحوه؟ إذا لا يصح فيها التمثيل، التمثيل بها لا يصح، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون إلا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة يصنع خبزا أو طبيخا، فحينئذ يكون غير مثلي، ويأتي إن شاء الله البقية في الدرس المقبل. طيب، يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله:
وش رأيكم نخلي مثلا كل درس له قارئ معين؟ يجوز؟ نعم. ها؟ نعم. إيش؟ انتقاء أحسن. طيب.
تسجيل أفضل.
ها؟
المسجل أفضل إذا كان قارئ.
القارئ واحد، نعم، ما في شك، المسجل أحسن. التسجيل أحسن، لأنه ربما يكون يختلف الصوت أو يختلف الأداء. وهذه النقطة اللي قالها الأخ عبد الوهاب لا شك أنه ملاحظة، فاختاروا من يكون للفقه وللحديث. غير الفقه ما هو على كل حال حاضر الآن، ما هو موجود، هو موجود الآن، ما هو موجود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز. أقرأ قبل الشيخ
لا أقرأ لك قبل أحسن.
وإن أتلف من أول
فصل. طيب، وما عداه؟
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع.
وإن تلف ما عدا المبيع
بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟ لا تقول ونحو، عدة.
كيل أو وزن أو ذرع أو عد
لا
شيء
وزنه ذا أو عد. باقي لا نعم
مبيعا برؤية تقدم لا يتغير شيء المبيع أو صفة والثمر على
شيء سابق العقد
والثمر على شيء
لا
مبيعا برؤية متقدمة سابق على
ستة
ورؤية
هي ستة ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ضرب أو رؤية سابقة أو صفة هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها سامح
ظهر كلام مصنف أنها كلها ممنوعة
نعم
ولكن الصواب التفصيل
نعم
التصرف بعوض لا يجوز
نعم
التصرف من غير بعوض
جائز أحسنت ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع هو التصرف بمعاوضة شرف خالد خالد فلا يبيع ولم يقل فلا يتصرف فيه طيب المكيل إذا بيع جزافا فهل يصح فيه التصرف عبيد نعم هل هذا ظاهر كلام المؤلف ما هو ظاهر كلام المؤلف لا يا أخي اقرأ وما يشترى مكينة ونحو لم يصح صح ولا يلزم بالعقد ولا يصح التصرف نعم بيد بيد الله ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح التصرف
وكذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنا
اصبر ما بعد أنا أتكلم عن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح طيب هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين ايش اذا اشتري جزافا طيب نعم وهو كذلك ايهما ارجح ابراهيم ايهما ارجح
انه لا
يصح التصرف ما هو الدليل على رجحانه نعم أحسنت هذا هو الصحيح أنه عام سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو جزاف طيب ما معنى قول المؤلف صح ولزم بالعقد وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد يلا جماعة إبراهيم
إذا كان هناك خيار
نعم إذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك إلى المشتري ولا يلزم إلا بانتهاء الخيار أما قول حتى يقبض فسيأتي إن شاء الله طيب نعم ما فهمت
شيخ هذا سألت من قبل قلت بعدين فما
شرحت الأخ إبراهيم من أين فهم ما تقولون في من قال لا أفهم بعد مضي الدرس يفهم ولا قال أرجع للشريط ما عدد ما أقدر أقول شيء إبراهيم ما أدري من الفهم يعني مثلا إذا بعت شيء وتم الشروط وأنت في الموالي صح البيع وهل يقع لازما أو جائزا إن كان في خيار يقع جائزا لأن يعني لكل من المتخيرين أن يفسخ وإن لم يكن خيار فهو لازم بالعقد أفهمت؟ نعم فهمت الآن ولا لا؟ طيب نعم يا أهل البحرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله بدأنا بالدرس، لكن في مناقشة فيما مضى.
نعم.
إذا تحبون تسمعونها فلا بأس.
طيب. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ.
إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ يلا.
الأصل أنه من ضمان البائع.
إيش؟
الأصل أنه من ضمان البائع، إلا إذا كان ذات المبيع يتلف
يعني. وغير الأصل؟
إذا كان ذات المبيع يتلف بكثرة المدة.
كيش نتلف؟ ما أنا ما يبقى إلا وجه الله.
لا، إذا كان يعلم أنه يتلف بكثرة.
أنا أعلم من جميع الأشياء تتلف إلا الله عز وجل، كل من عليها فاعل. يلا يا أخي، ما حضرت؟
ما
يلا فهد، ما تقول؟ إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع بعد أن يتم العقد ويصح؟ ما نعرف الحالات المذكورة، أنت قل لي، قل نعم أو لا أو في التفصيل، في التفصيل فصل. لا ما رجعت يا فهد. يلا جمال، هو قبل القبض، بعد القبض ما في إشكال.
قبل القبض مع البائع،
البائع مطلقا
إلا إن كان تلف بآفة سماوية.
سليم، قل توافق على التفصيل ولا الجواب بالنفي والإثبات؟
التفصيل إلا إن كان السبب من المشتري نفسه، كان المشتري من السبب من المشتري نفسه يصير على المشتري.
إيه.
إن كانت من المنافة السماوية أو بنحوها فهو على المشتري.
إيه ماشي ما ما.
على المشتري على البائع.
يا رجال ما أجبت جيد.
على البائع.
طيب سامح.
مسألة تفصيل.
ها.
إن تلف بآفة سماوية.
أنا أسأل ترى ما هو عن المبيع بكيل أو وزن مطلقا، هل إذا تلف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع مطلقا، وأريد التفصيل اللي إحنا قرأنا وفي المتن أيضا في نفس المتن. نعم. نعم.
تلف بتفويت من المشتري.
لا لا يا شيخ، غير المكيل والموزون والأشياء اللي ذكرها المؤلف يكون من ضمان المشتري، ولهذا قال إن تلف ما عدا المبيع بكذب ونحو فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري، موجود بالمتن. إلا كان ما شرحناه ما أدري. ها ما شرحناه. طيب يقولون إن الشركاء لا يصف لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، وأنتم الآن شركاء. طيب الآن فهمنا يا أخوان أن الذي يكون من ضمان البائع كم؟ ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرر أو صفة أو رؤية سابقة، هذه من ضمان البائع. عرفتم ولا لا؟ طيب، وكذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائع. الثمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمرة نخلة بعد بدو صلاحها ثم تلفت فهي من ضمان إيش؟ من ضمان البائع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا أضفناها إلى الستة كانت سبعة. إذا أضفناها إلى الستة كانت سبعة. الآن نعود إلى مسألة أخرى، بعد أن عرفنا أن هذه السبعة تكون من ضمان البائع، نعود إلى مسألة أخرى. وقبل أن نعود أود أن أحصل لكم المسألة أكثر. وما منعه البائع من قبضه، وما منعه البائع من قبضه، يعني أنه باع عليه مثلا سيارة ما فيها لا كيل ولا وزن، ولكن أبى أن يسلمه السيارة بدون سبب. المشتري نقد الثمن ولكن البائع قال ما أعطيك السيارة أصبر، ثم تلفت السيارة، فعلى من؟ على البائع. لكن ضمانها هنا ضمان غصب، بمعنى أنه يضمن السيارة ويضمن أجرتها ما دامت في قبضته، وعليه فتكون الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية: ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة، والثمر على رؤوس النخل، وما منعه البائع من قبضه. فهمت يا عقيل؟ فهم جيد؟ عدة. نعم. طيب، إذا تلف وهو من ضمان البائع، فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات. ما هي الحالات الثلاث؟ نعم.
إذا تلف البائع،
نعم، فمن ضمانه. طيب،
وإذا تلف بآفة سماوية،
نعم،
فينكشف البيع.
نعم.
وإذا تلف بشبه الآفة السماوية، وهي إذا أتلفه من لا يمكن ضمانه،
نعم،
فينكشف البيع. هناك حالة رابعة، وهي إذا
أثبته
من يمكن
ضمانه، يعني من يمكن تضمينه. نعم.
فيخير المشتري
بين
أن يكشف ويرجع على المشتري ماله، وإما أن يمضي ويرجع على الذي أتلف الشيء ببدله.
بارك الله فيك. طيب، إذن أربع حالات، عدها أنت. بين الفسخ والبائع يرجع للذي أتلفه، أو الإمضاء وهو يرجع على من أثره المشتري. بارك الله فيك. طيب، من اللي ما يشوفش عليكم هذا؟ ها؟ كيف؟
لا
في واحد يقرأ هنا. إيه. اللي يقرأ القرآن جزاه الله خير لا يرفع صوته. نبدأ بدرس الليلة. لا، برؤية. نعم ماشر. نعم، ما فصل، ما ذكر المبيع برؤية سابقة، هو أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين فيبيعه عليه بعد أن مضى على رؤيته يومان. هذا المبيع برؤيته السابقة، ومعلوم أنه لا بد أن لا يمكن تغيره في هذه المدة، لأنه إن أمكن تغيره في هذه المدة لم يصح عقد البيع عليه، لاحتمال أن يكون إيش تغير. المبيع بالصفة أن يقول بعتك سيارتي التي في الجراش في جراش وصفتها كذا وكذا، هذا مبيع معين موصوف. فهذا مبيع بالصفة، بخلاف الموصوف في الذمة فهذا شيء آخر، لأن لم يقع عليه العقد، لم يقع العقد على عينه، مثل أن أبيع عليك 100 صاع بر ب100 ريال، هذا لا يقال إنه مبيع موصوف، بل يقال هذا موصوف في الذمة لأنه غير إيش؟ غير معين. إذن المبيع برؤية سابقة أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل 2 أو 3 أو شهر أو أكثر، ثم يعقد عليه البيع بدون أن يراه رؤية متجددة. المبيع بصفة أن يقع العقد على شيء معين موصوف، مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في الجراج ويصفها صفة كذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ مبيع بصفة. أما الموصوف في الذمة فذاك لم يقع العقد على عينه، فهو من الأصل لم يدخل في ضمان المشتري إطلاقا، مثل أن يبيعه 100 صاع بر ب100 ريال، هذا ما يقال معين موصوف، هذا يقال إيش؟ موصوف في الذمة. مفهوم الآن؟ طيب. أما إذا منعه البائع من قبض فمسألة واضحة، لكن إذا منعه البائع من قبض هل يضمنه ضمان غصب أو ينفسخ البيع؟ الجواب الأول، يضمنه ضمان غصب، وعلى هذا فإذا كان المبيع مما يؤجر لزم البائع أجرته مدة منعه، وإذا كان غير مثلي لزم قيمته، وقد تكون قيمته أكثر مما وقع عليه العقد وقد تكون أقل. طيب، ثم قال المؤلف بقى علينا إذا أتلفه آدمي يمكن تضمينه، قلنا إن الخيار للمشتري بين أمور 3، وهي إيش؟ فسخ البيع والإمضاء، لا بين أمرين، والإمضاء مع مطالبة المتلف، أيهما يختار؟
الأنفع له،
سيختار الأنفع له. إذا كان البيع نزلت قيمته، إذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفسخ ليرجع على البائع بالقيمة، وإذا كانت قد زادت فسيختار الإمضاء ليطالب المتلف بأكثر من الثمن. ثم قال وما عداه، ما عداه أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة، يقول يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض. عرفتم؟ مثاله عبد باع عبدا، باع بعيرا، باع دارا، باع سيارة معينة ولم يقبضها، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، يجوز أن يتصرف فيها قبل القبض. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى حق توفية، يعني ليس مبيعاً بكيل حتى يحتاج إلى كيل وربما يزيد أو ينقص، أو وزن ربما يزيد أو ينقص، هذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه، ولو في مكان بيعه، ولو في مكان بيعه. خلوكم معنا يا جماعة، مثاله باع علي رجل سيارته وهي في بيته وأنا شهدته، أو كنت أعلمها من قبل، فهي مرئية لي، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حيث قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المبيع لا يباع قبل القضاء مهما كان، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، لا يمكن أن يباع حتى يقبض. وهذا هو الذي يؤيد الحديث حديث ابن عمر أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه يعني إلى مكان آخر. واستدل المؤلف أو الشارح لهذه المسألة بحديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، وفي لفظ بالنقيع بالدراهم، فنأخذ منها الدنانير، وبالعكس يعني بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء. والحديث دليل، وهو لا يطابق المدلول. وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معد. كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، الدراهم أين هي؟ معينة ولا ثابتة في ذمة المشتري؟ ثابتة في ذمة المشتري، ويبيعونها بالدنانير ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم. وكلامنا نحن في الشيء إيش؟ المعين، هل يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه الشارح. وأنا سقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة أنها دليل أو غير دليل، وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه، يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والثاني أن يتقابض قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبر بالشعير والشعير بالبر وما أشبه. أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ما وجه ظهوره؟ وجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما كونها بسعر يومه وهو الشرط الثاني فلئلا يربح فيما لا يضمن أو فيما لا يدخل في ضمانه، لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي؟ نعم. مفهوم؟ غير مفهوم. طيب، في ذمة الرجل لي دنانير فبيعتها عليه بدراهم، بيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض أو لا؟ يشترط فيه القبض. طيب، إذن لا بد أن نتقابض. الدنانير عنده في ذمته، إذن يعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، مو لازم، يعطيني الدراهم والدنانير عنده في ذمته. مفهوم هذا ولا لغل ولا غير مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، في ذمة الرجل لي دنانير تعرفون الدنانير ولا لا؟ طيب أردت أن أبيعها عليه بدراهم، وافق اتفقنا على بيعها بدراهم. بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه إيش؟ التقابل. يشترط التساوي؟ لا، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. طيب التقابض، التقابض هنا أن يعطيني إيش؟ دراهم. أعطاني دراهم، هل تقابضنا أو لا؟ تقابضنا، لأن الدنانير عنده، الدنانير عنده، تقابضنا. ولا فرق بين أن يحضرها على طاولة، على طاولة العقد أو لا يحضرها، لأن الدراهم في ذمتي قد قبضها. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب بقينا بالنقطة الثانية، وعسى الله يعين على تفهيمكم إياه، أن تكون بسعر يومي. فإذا قدرنا أن 10 دنانير قيمتها في السوق 100 درهم، قيمتها في السوق 100 درهم، أبيعها عليه بإيش؟ ب100 درهم، لا أزيد ولا أنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. طيب لو بعت الدنانير 110 يجوز أو لا؟ ليش؟ لأني ربحت 10 في شيء لم يدخل في ضماني إلى الآن في ذمة البائع، واضح؟ طيب لو بعت الدنانير 10 التي تساوي 100 ب90 لو نظرنا إلى ظاهر الحديث لقلنا لا يجوز، ولو نظرنا إلى العلة والحكمة قلنا يجوز، لأن هذا الرجل إذا باع 10 التي تساوي 100 ب90 فإنه لم يربح، بل إنه أبرأ البائع، إيش؟ أبرأه من 10، لكن لم يذكر هذا في الحديث لأنه أمر نادر، إنما الذي يكون غالبا هو الربح، الربح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها، لئلا يقع في المسألة التفصيل فيرتبك. فإذا قلنا بسعر اليوم ما حصل اشتباه، لكن عندما نريد أن نحقق ونحرر المسألة نقول إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرا، وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام لا يجوز. واضح يا جماعة؟ زين الحمد لله، مع أنه ليس في المثل لكن الحمد لله الزيادة خير. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب يقول وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة، لأن قوله ما عداه ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة، إنما تكلم على إيش؟ على المكيل والموزون والمعدود والمذلول. فظاهر كلامه أنه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب لا، المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه، لأنه يحتاج إلى حق توفيع. ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سبق، وهذا لا شك أنه أحوط. ونحن نرجح أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. نعم. طيب هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ يعني اشتريت ثمرا ثم بعته، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز، وهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. فلو تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري علي وأنا أرجع على البائع الأول. طيب إذن ليس كل شيء لا يصح التصرف فيه، نعم ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، هو لا. لا صحيح، ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع والتصرف فيه صحيح، كالثمر على رؤوس النخل. طيب، يقول وإن تلف. وينبغي أن يقال فيما إذا كان من ضمان البائع، ينبغي أن يقال ما لم يسلمه البائع فيمتنع، وهذه أيضا مهمة، وقد أشار إليها بعض الأصحاب رحمه الله، قالوا لو أن البائع قال تعال يا أخي خذ توك مالك وأبى، فهنا يكون الضمان على من؟ على المشتري، كما أنه إذا منعه البائع صار على البائع، وهذا لا شك أنه قياس جلي واضح، وإلا لكان مشكلة، لأن بعض الناس تجده إذا نزل السعر، إذا نزل السعر تباطأ في القبض، يرجو لا مو يرجو زيادة، يرجو لعله يتلف ويكون من ضمان البائع، لعله يتلف ويكون من ضمان البائع، فإذا كان البائع يقول خذ خذ ما اشتريت، وهو يقول انتظر معك خير، فهنا إذا تلف فإنه يكون من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط في قبضه، وله يعني قياس صحيح. الثمرة الآن ذكرنا أن الثمرة على رأس النخل من ضمان من؟ طيب، لو أن المشتري تأخر في جنيها وجذها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها، فعلى من الضمان؟ على المشتري، لأنه هو الذي تأخر وفرط. وكذلك ما إذا بذل البائع السلعة ولكن المشتري تباطأ وتأخر، فإنها في هذه الحال تكون من ضمان البائع. من ضمان من؟ طيب، بارك الله فيك، من ضمان المشتري. يقول رحمه الله وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. طيب، نقف على هذا.
نعم، تلف المبيع بكيل البائع فإن البائع
يضمنه ضمان غصب. نعم،
ويكون البائع غير من
لا، لأنه هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه. لكن هذا له نوع، يعني له نوع ولاية عليه، لأنه منتقل من عنده، فهو في يده في الأصل أمانة، وما قلته وجيه، يعني لابد أن يراجع، إذا كان أحد من العلماء يقول بقولك فهو وجيه. نعم،
الذي قلنا أنه بصفة أو رؤية السابقة هل يكون من الأربعة؟
إيه نعم، ربما يكون من الأربعة،
وقد يكون غيرها،
وقد يكون غيرها كثير. المؤلف الماتن ما جاء بالمبيع برؤية صفة، أصلا ما جاء بها،
على القرائب يعني إذا كان برؤية سابقة أو صفة.
إيه نعم،
وكان معدودا أو مذروعا ونحوه.
نعم،
هل يكون
من ضمان البائع؟ إيه نعم، من ضمان البائع، علشان بيع علشان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع. نعم،
قلنا شيخنا قول الراجح أنه يجوز، أنه لا يجوز التصرف في المبيع
قبل قبضه،
في جميع
الأشياء. نعم،
قبل
القبض
كان يكون من ضمان البائع
مطلقا؟ لا، مو من ضمان البائع، يكون من ضمان المشتري، الخراج بالضمان سياتينا ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف. نعم فؤاد، ايش اذا قلنا فسخ البيض فان المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط، عرفت؟ طيب، اشتريت منك هذه السيارة ب50,000، فكسرها البائع أو أحرقها، إذا قلنا إنه ينفسخ البيع كم يرد على المشتري؟ طيب إذا قلنا ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت وش يضمنها؟ بسعرها، يعني قد تكون بمائة ألف أو نقصت بسعرها أيضا، قد تكون 25,000. نعم هجوب.
إذا كان
الثمر على رؤوس النخل من ضمان البائع. غير التمر؟ الثمر غير التمر. نعم نعم. ما كان مثله فهو فله حكمه. ما كان مثله فله حكمه. الله. قال اشترى رجل شاة من آخر واتفق على أن تكون الشاة عند البائع يعلفها شهرين. فماتت الشاة في هذه المدة فهل تكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟ من ضمان المشتري لا شك، من ضمان المشتري، ينتقل الملك بمجرد العقد، وليس شيء أن يكون على ضمان البائع إلا ما علمتم الأصناف السبعة، والباقي كله على المشتري. وهذا من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بخيل أو وزن أو عدل أو زرع بذلك وفي صورة وما يوجد. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بخيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. ويحصل قبض ما بيع بخيل أو وزن أو عد أو درع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والإقالة فسخ. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تكون من ضمان البائع؟ عبد الله. نعم. ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رؤوس النخل. كم هذه؟ سبعة. طيب الثامن؟ أي نعم هذه، لكن هذه لشيء عارض ما هو بمقتضاها، ولهذا لم نذكرها فيما سبق ثم عقبنا وذكرناها. طيب ما هي الأشياء التي تكون التي لا يصح بها التصرف قبل القبض؟ كمال.
ما حضرت الأسبوع الماضي.
ما حضرت. ما بيع بكيل. نعم. كم هي؟ ستة. طيب أنا قلت لك ما بيع بكيل أو عد، وأنت قلت المكيل والمعدود والمذروه، فأيهما الذي وافق كلام المؤلف؟ أنت قلت المكيل والموزون والمعدود والمذروه، وأنا قلت لك ما بيع بكيل أو وزن، فما الذي يوافق كلام المؤلف؟ أبيد.
ما بيع بكيل.
ما بيع ماذا تقولون؟ أيهما الذي وافق كلام المؤلف؟
الثاني، هذا كلام الأخ
عبد الله بن عوض. أيهما الذي وافق؟ أن نقول ما بيع بكين أو وزن أو عد أو ذرع، أو أن نقول المكين والمعدود والمذروع والمزروع ونحو
كلام المؤلف.
أيهما الذي وافق كلام المؤلف؟ أن نقول ما بيع بكين أو أن نقول المكين ونحو المكيل ونحو. طيب ما الفرق بين العبارتين؟
العبارة الأولى لم ينص.
لا، ما الفرق بين الفرق؟
الأول يعني
ما الفرق بين أن أقول ما بيع بكين أو وزن ونحوه، أو أقول المكيل ونحوه؟ إذا بيع المكيل ونحوه شراف.
والموزون
فإنه قد يباع يزاف، يعني يتناول ما بيع بالكين ونحوه والجزاف. طيب صحيح ولا لا؟ طيب أيهما ظاهر كلام المؤلف أحمد؟
ما بيع بكين ووزن وذر.
ما بيع بكين ووزن وأدع وذر.
اشترى مكينا ونحوه، ظاهر الأول.
أيه الأول؟
إن سواء جزافا أو لا،
أن المعتبر نوع المبيع، هل هو مكيل أو لا. طيب وما هو الراجح من القولين إبراهيم؟ ها؟
الراجح أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه،
سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بغير ذلك. طيب انتبهوا يا جماعة، إذا بعت برا جزافا، هذا الكيس بعته عليك بكذا وكذا، فهل يجوز أن أبيعه قبل قبضه؟ وعلى كلام المؤلف نعم نعم. السؤال: بعته عليك كيسا من بر، فهل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ وعلى كلام المؤلف كيف؟
على الصحيح يجوز، على الصحيح لا يجوز التصرف فيه.
وعلى كلام المؤلف،
وعلى كلام المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
طيب ياسر،
على كل القولين انه لا يجوز،
يعني لا يجوز على الصحيح، وعلى كلام المؤلف
لا يجوز،
لا يجوز، لانه يقول من باع من اشترى مكيلا، ولم يقل من اشترى مكيلا بكيل او موزونا بوزن. طيب قول لم يصح تصرفه، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟
لا، لا يصح تصرفه مطلقا.
مطلقا؟
نعم.
سواء تصرف معاوضة أو لا،
هذا على قول المؤلف، ولكن الصحيح
نعم
إذا كان تصرفه بغير معاوضة
نعم
كهبة ونحوها نعم فإن تصرفه يصح.
طيب توافقنا على هذا؟ يقول لا، على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه بتصرفا تصرفا معاوضة، وأما إذا لم يكن كذلك من الهبة أو جعله صداقا أو عوضة خلع أو ما أشبه ذلك فلا بأس. صح. اشترى رجل مبيعا بكيل، عبد الرحمن، فبقى عن البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟ وماذا يكون المشتري؟
يرجع على
باب الثمن. يرجع على إيش؟
البائع، يعني يأخذ الثمن من البائع
ويفسخ. نعم. لماذا؟ لأنه من ضمانه. طيب إذا أتلفه آدمي خالد،
كان يباع
يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار، إما أن يرجع إلى على المتلف الرجل الأجنبي الآدمي أو يرجع على البائع.
كيف شو يعني يرجع أو يرجع؟
مخير إن يرجع على البائع أو يرجع على الذي يمكن تضمينه.
كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا شنو؟
يخير بين إمضاء البيع من أمضاء أو الفسخ.
نعم
يخير بين إمضاء البيع والفسخ.
بين البيع بين إمضاء البيع والفسخ.
نعم. طيب يرجع على المفعل الآدمي.
نعم
وإن كان اختار الفسخ فيرجع للبيع.
طيب
مثل أحوال إما أن يكون البائع هو المتلف يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يتلفه من لا يصح تضمينه كالثلاثة السماوية
لا
كالآدمي
لا هو مش يمكن تضمينه
مثل الصاعقة
الصاعقة هو سماوية البهائم يمكن تضمينها بالرجوع على صاحبها. نعم اين ها ما انت اللي وراء اين الذي لا يمكن تضمينه مثاله نريد المثال الان
الذي يمكن تضمينه او
لا يمكن نعم اي نعم نعم صحيح ما الحكم يا عبد الله
فانه يخير بين
ثلاث امور
اما ان يفسخ واما ان
يمكن البيع ويرجع الى المتلف ما هو ممكن انما يمكن
تضمينه يفسخ البيع
يعني ينفسخ البيع كالافه السماويه طيب
المرحله الرابعه
يخير من ثلاث امور اما ان يفسخ البيع واما ان يمضيه ويرجع المثل ويرجع البائع والبائع يرجع المثل اذن امرين طيب صحيح انتهينا الى هنا ها كيف
يجوز التصرف فيه قبل قبضه
وما عداه لا لا كيف؟ ما عدا بس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز نعم
الهاتف
ما 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 اتصل الآن نعم نعم الأخ أحمد
السلام عليكم شيخ
السلام ورحمة الله الآن بدأ درس قال المؤلف وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عداه ما خدنا أجل مش كيف وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري إن تلف ما عدا المبيع ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى يعني ما إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه أي من ضمان المشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث الخراج بالضمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه. فإذا تلف ما عدا المبيع السابق، وقد عددنا أن وقد عددناه سبعة أصناف، أليس كذلك؟ فهو من ضمان المشتري. قال المؤلف: ما لم يمنعه بائع من قبضه. ما لم يمنعه بائع من قبضه، يمنعه ألها تعود على المشتري، يعني إلا إذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك: باع عليه سيارة، السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا درء ولا رؤية سابقة ولا صفة، باعه عليه في الوقت في المكان، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا منع، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان غصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد، لا بما وقع عليه العقد. وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصت، فإن زادت فالأمر ظاهر، لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا قدرنا أنه اشتراها بخمسين ألف ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألف، كم يضمن البائع؟ ستين ألف. وهذا واضح، وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب. طيب، فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين، فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟ إذا قلنا ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء، هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين، وإن قلنا لا ليس بالمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين، لكن ينبغي أن يقال إنه يضمنها بخمسين على كل حال لأنه معتد بمنعها. طيب، وقوله ما لم يمنعه بائع من قبضه، يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع، لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكل ونحوه من ضمان من؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع. والعكس كذلك، يعني فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى، كما ما سلم، انتظر اصبر ثم تلف، فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري، لأن البائع قد بذله ولكن هذا امتنع، والبائع يقول مالي ولك، أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وأنا قد بذلته. وهذه تجري كثيرا، ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلع التي باعها، فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه. فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه. وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع يلا امشي كذ، ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلف، فالضمان على المشتري وليس على البائع، لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة في البائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. طيب، يقول ما لم منعه بائع من قبضه، وسبق لنا أن المبيع برؤية أو صفة من ضمان من؟ من ضمان البائع، وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع. ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض، فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك، المشار إليه ما سبق. فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل، ووزن بوزن، وعد بعده، وذرع بذرع. ولا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكله فإنه لم يقبضه حقيقة، لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء بكيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وعد ما يعد، وذرع ما يذرع. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه، لأنه حصل القبض. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عدل وذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين: الأول حيازته، والثاني إيش؟ استيفاء بالكيل أو الوزن أو العدة والذرع. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيل ولو في مكانه فهذا قبض، والوزن ولو في مكانه فهذا قبض، والعد ولو في مكانه فهذا قبض، والذرع ولو في مكانه فهذا قبض. نعم. قال وفي صفرة وما ينقل بنقله. صفرة، الصفرة هي الكومة من الطعام، وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها، لأن هذا هو العرف. وما يتناول بتناوله، يعني ما يتناول بالأيدي، فإنه يحصل القبض بتناوله، مثل الدراهم، الجواهر، الساعات، الأقلام، هذه نقلها بماذا؟ باليد، يناولها صاحبه. طيب، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، يعني ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية. ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع وبين المشتري، فيسلمه المفتاح مثلا في البيت وينتقل عن الأرض في الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنه يخلي المبيع للمشتري. طيب، وإذا قال قائل لو يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيح، ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، ونرجع إلى العرف فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس بقبض. لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء، ثم قال رحمه الله: والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يقيل البائع المشتري، أو يقيل المشتري البائع. ومعنى الإقالة؟ الإقالة ألا يلزمه بالعقد فيفسخ. وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، لأنكم قرأتم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية. فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيل ومباحة في حق المستقيل. يعني فلا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت البائع أو المشتري. أما في حق المقيل فهي سنة، لأن لما فيها من الإحسان إلى الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فعليه إذا جاءك أخوك نادم وقال: أنا اشتريت منك هذا الشيء، وليس بيننا خيار والعقد لازم، لكني ندمت، فأرجو منك أن تفسخ العقد، فإننا نقول: يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى يقيلك عثرتك يوم القيامة. ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول، وهذا جزاء دنيوي مقدم. أما بالنسبة للمستقيل فهي إيش؟ مباح، لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم. ونظيرها العارية مباحة للمستعير، سنة للمعير، وإلا في هذا أنها إحسان. قال: هي فسخ، هذا حكمها الوضعي، يعني أنها فسخ لا بيع، فليست ابتداء عقد، وإنما هي فسخ، يعني إلغاء للعقد السابق. هذا معنى قوله إنها فسخ، وليست تجديد عقد. ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع، فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله، تجوز قبل قبض المبيع ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا. فلو باع شخص على آخر كيسا من البر كل صاع بدرهم، فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكي. لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح. لماذا؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخ، أي إلغاء للعقد الأول، فيرد ما كان على ما كان عليه. ولو قلنا هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه، ولهذا قال: تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. نعم، بمثل الثمن، أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس. انتبه. مثال ذلك: اشترى هذه السيارة بمئة دينار ثم ندم المشتري وقال للبائع اقل، فقال اقيلك بشرط ان تعطيني بدل الدنانير دراهم. فالاقاله هنا لا تصح. لماذا؟ لانه اقاله بغير مثل الثمن، قاله بنوع اخر فلا يصح، اذ انها انتقلت من الفسق الى المعاوضه والمصارفه. طيب، اذا اشترى هذه السياره ب50,000 ثم عاد الى البائع وقال اقل، فقال ان اقيلك بشرط ان تعطيني 5,000 ريال، اتجوز؟ لا، لا تجوز، لانها زادت على الثمن، زادت على الثمن. الان ستكون القيمه 55,000، فلا تصح. قال الامام احمد رحمه الله لانها تشبه العينه، تشبه العينه، حيث ربح البائع عن المشتري. واضح؟ طيب، وكذلك ايضا لو ان البائع طلب من المشتري الاقاله فقال اقيلك على ان تعطيني كذا وكذا زياده على الثمن، فانه لا يجوز، لانها تشبه العينه حيث زيد على الثمن. ولكن القول الراجح انها تجوز باقل من واكثر، باقل واكثر، وذلك لأن محذور الربا في هذا بعيد، محذور الربا بعيد، ليست كمسألة العينة، فإن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد. وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد إن عن أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال هذا مثله، قال الإقالة بعوض مثله، وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز إيش؟ بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل، عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع. وذلك لأن المشتري إذا أقال البائع، والبائع خاصة إذا أقال المشتري، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا أن السلعة فيها عيب، نعم، ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من أجل جبر هذا النقص. ويأتي إن شاء الله البقية كلام طالب فؤاد. وقع في ترس الزاد المطبوع خطأ، حيث أتى أبدلت كلمة المشتري وضع مكانها البائع، صفحة 28 الأولى ما هي؟ يقول البائع بدل المشتري، يلا يا فؤاد علمنا أي سطر. نصف الصفحة كثير، عد أسطر من فوق. في 14. طيب، المشتري، ولكن قال المشتري هذه أيضا صلى أن يضار. اللي قبلك كان بأي سطر؟ سطرها الرابع ولا الثالث؟ ها؟ طيب، بارك الله فيكم. هكذا ينبغي التعامل على البر والتقوى، لأن تعرفون اللي يطبع يمكن يستعجل ويخطئ، لكن إذا حصل تنبيه طيب. في شيء بعد؟ ها؟ نعم نبدأ. المعاوضة آخر سطر، صفحة 30 سطر 13، من فوق ولا من أسفل؟ من فوق ولا من أسفل؟ نعد من فوق ولا من نعد من أسفل؟ 26 هي يعني. طيب يقول المعارضة والصواب المعاوضة. تسميع ما كملنا، ما كملنا صحيح. الإقالة اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا معنى الإقالة. كمال، ما هي؟ ما معنى الإقالة؟
هي أن يرجع المشتري فيما اشتراه ويرجع البائع فيما باعه.
يرجع المشتري فيما اشتراه؟ يرجع المشتري فيما اشتراه؟ يعني فسخ العقد، الإقالة فسخ العقد. طيب ما نعم ما حكمها خالد؟ جائزة سنة خطأ. ناصر طيب، يعني بالنسبة لطالب الإقالة جائز، وبالنسبة للمقيل سنة لما فيها من الإحسان إليه. طيب هل هي فسخ أو بيع؟ فسخ. هل يترتب على قولنا فسخ أو بيع أحكام؟ نعم خالد.
يترتب عليه مثلا تجوز أن تكون بعد الجمعة الثانية، أما إذا كان بيع لا يجوز.
هذا واحد، وهذا لم يذكره المؤلف وأنت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف، فآدم يبين. يلا يا آدم. إيه نعم. هل هناك فرق بين قولنا بيع أو فسخ؟ يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك؟ ما هي؟ وهذه يجبر على الإقالة. نعم. لا ألا أخ من المدينة، شو اسمك؟ إبراهيم. هل تعرف أن قال فسخ ولا بيع؟ لا تعرف. طيب لا بأس. قبض إيش؟ تجوز قبل المبيع ولو كانت بيعا، ما جازت فيما يشترط للتصرف فيه القبض ولا لا؟ خلع على الراجح إلا على كلام المؤلف. طيب يعني باع عليه برا بكي ثم أقاله، إن قلنا إنها بيع لا يجوز حتى يكيله، وإذا قلنا إنها فسخ جاز، والصواب إنها فسخ لأنها رجوع، رجوع في العقد. طيب هل تجوز بأقل من الثمن ياسر، لأن في كلام المؤلف لا تجوز. بثمن المثل، ايش بثمن المثل؟ بالثمن الذي وقع عليه العقد. طيب يرى بين ما هو القول الراجح في هذه المسألة، تجوز بأقل من الثمن وأكثر. طيب ألا يكون هذا نقلا لها من الفسخ إلى المعاوضة؟ الجواب أن نقول وإن كانت معاوضة فهي عوض عن تنازله عن حقه، عوض عن تنازله عن حقه، ولأنه إذا أقيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة. نبدأ درس الليلة. يقول ولا خيار فيها ولا شفعة. الأخ عادل تسمعون؟
نعم
الحمد لله. الآن بدأ الدرس. ولا خيار فيها أي ليس في الإقالة خيار، وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك، لأنها ليست بيعا وإنما هي استرجاع للعقد أو رجوع في العقد. فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ عجيب إيمان. لا. لماذا؟ لأنها ليست بيعا فليس فيها خيار. وقال أنت الآن أقلته وانتهى وانفسخ العقد ولا يمكن أن ترجع فيه لأنه ليس فيها خيار. ولا شفعة يعني ليس فيها شفعة، والشفعة معناه انتزاع حصة الشريك إذا باعها على آخر. مثال ذلك رجلان بينهما أرض، فباع أحدهما نصيبه منها، فلشريكه أن يشفع أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا. تصورتم المسألة؟ رجلان بينهما أرض، هما شريكان فيها، زيد له نصبها وعمر له نصبها، فباع عمر نصيبه على بكر، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من بكر، وهذه شفعة، وسميت شفعة لأنه ضم هذا النصيب أي إلى نصيبه فشفعه إليه. هذه الشفعة. فلو أن زيداً باع على عمرو، باع على عمرو، ثم بعد أن باع على عمرو جاء شريك زيد ليأخذها من عمرو، له الحق في ذلك أو لا؟ له الحق، لكنه قال لا، لا أخذها بالشفعة، لأن عمراً رجل حبيب إلي ولا أخذ الشفعة ولا أخذها منه، وأبقاها مع عمرو. ثم إن عمراً جاء إلى الذي باع عليه وقال إني نادم وأريد أن تقيلني، فأقاله، قاله البائع. فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟ نعم. أنتم فاهمين الصورة جيدا والعقيدة فاهمة؟ إيه نعم، لكن لا تهوجس وأنت حاضر الدرس. طيب نعيد مرة ثانية. زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر، من الذي له الحق الشفعة؟ زيد. لكن زيدا قال إن بكرا حبيب إلي ولا أريد أن أخذها بالشفعة، فأسقط حقه من الشفعة. ثم إن بكرا جاء إلى عمرو وقال له إني نادم وأحب أن تقيلني، فأقاله. أقاله من؟ أقال عمرو بكرا. فهل لزيد أن يأخذها من عمل بالشفعة؟ لا. لماذا؟ لأن الإقالة فسخ. طيب لو أن بكرا باعها على عمرو، يعني أن زيد لم يأخذها بالشفعة من بكر، ثم إن بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا، فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟ نعم. واضح الآن؟ طيب إذن قول المؤلف لا شفعة يعني أنه لو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة لأنها ليست بيع. واضح حامد؟ نعم. ما هو واضح؟ مسامح؟ ما وضعت. طيب الآن يا حامد بينك وبين سعد أرض أنصافا، فباع سعد على سامح نصيبه، هل لك أن تأخذ النصيب من سامح في الشفعة؟ لك ذلك؟ طيب لكنك أنت لم تأخذ النصيب من سعد من سامح لأنك تقول هذا رجل فاضل وحبيب إلي ما أخذ من الشفعة، خله ما دام اشتراه. ولكن سامح رجع إلى سعد وقال أقلني أنا هونت، فقال سعد مرحبا خذ هذه دراهمك وأعطنا النصيب، هل لك أن تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة؟ اترك قول المؤلف على حسب ما قررنا، ما بعد وصلنا الترجيح، ما فهمت المسألة الترجيح الآن، هل تأخذ ولا لا؟ أنت فاهم الآن؟ زين أنت الآن فهمت أن سعد اللي هو شريكك إذا باع على سامح تأخذ النصيب ويكون كل الملك لك، فهمت ذا ولا لا؟ طيب لكن سامح وسعد تسامحوا ورجعت إلى سعد، هل تأخذها من سعد أنت بالشفعة ولا لا؟ لا تأخذ. طيب لو أن سامح باع على سعد من جديد، يعني أن سعد قال لسامح أنا والله الحقيقة أرغب أنك تبيع علي، وباع علي، باع سامح على سعد، هل تأخذها بالشفعة أو لا؟ تأخذ. إذن تبين أن الإقالة ليس فيها شفعة. لماذا؟ لأنها ليست بيعا. طيب وهذه جملة معترضة، يقول الأخ لا ما أرى أحد من أهل ملابس. طيب المهم الآن نرجع إلى البحث، نقول الإقالة في حق الطالب حكمها أين؟ وفي حق المقيل سنة لما فيها من الإحسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثره يوم القيامة. هل هي بيع يعني تجديد عقد أو هي رجوع في عقد سابق؟ الثاني، ولهذا نقول إنها فسخ فلا يترتب عليها أحكام البيع، فليس فيها خيار وليس فيها شفعة، وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه. تمام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت، إذا نزل أنزلنا على الأرض الماء اهتزت وربت، يعني اهتزت بأشجارها وعشبها وربت أي زادت. وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها. ومعنى فمعنى ربت أي زادت. وأما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا، الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. إذن ليس كل زيادة الربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا إذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة. فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة لا تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل. وسيأتي إن شاء الله بين ذلك. حكم الربا أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ولأن الله تعالى قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال فإن تبتم، وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو من أعظم الكبائر، والإجماع على تحريمه. ولهذا من أنكر تحريمهم ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.